بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. وصلنا عند باب الوليمة، وكلمة ولمة في اللغة تدل على اجتماع الشيء، يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه والحزام الذي يربط على وسط بدن يسمى الولم، كذلك كل خير شددت به شيئا يسمى ولم. وسميت وليمة لأن الرجال يجتمعون فيها وكذلك النساء يجتمعن فيها. أما في الاصطلاح فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، اسم لطعام العرس خاصة، يعني هذا هو الأصل. إذا قيل وليمة تفهم أن هذا الطعام للعرس، هذا ذكره ثعلب وغيره من أمة اللغة. وجاء الشرع باستحباب وليمة العرس، وذلك بما فيها من شكر نعمة الله تعالى وإطعام الفقراء وإعلان النكاح وصلة الأرحام والجيران وإطعام الطعام وإدخال السرور على الزوجة وأوليائها. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في بداية الباب أحاديث تتعلق بحكم الوليمة وحكم إجابة الوليمة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وهذا الطيب يعني وجد عليه أثر صفرة، كان من زعفران. هذا الخلوق هو طيب من زعفران وغيره، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا ما هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتزعفر الرجل، فالزعفران إذا وضع في الطيب فلا يجوز للرجل أن يستخدمه، وإنما هذا من طيب النساء. ولذلك هذا يوجد الآن بعض الأنواع من الطيب يوضع فيها زعفران، فلا يجوز للرجل أن يستعمل مثل هذه الأنواع، هذه خاصة بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر، أن يستخدم الزعفران في الطيب، لأنه من طيب النساء. قال ما هذا، في رواية مهيم استنكارا، قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني هو ما قصد أن يضع الطيب في لباسه، وإنما أصابه هذا الطيب من الطيب الذي كان على امرأته، فهو أثر لما كان على لباس امرأته مثلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء تبعا ولم يأتي استقلالا. قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، ونواة الذهب تقدر بخمسة دراهم، خمسة دراهم على زمانهم يعني خمسة دراهم، كما أن مر معنا أن الأوقية 40 درهما والنواة 5 دراهم، يعني نحن قلنا الدرهم تقريبا يساوي بجرامات الفضة 2 جرام فضة فاصلة 97، 2 جرام فضة فاصلة 97، فإذا ضربت 5 في 2.97 يطلع الناتج 14.85، يعني تقريبا 15 جرام فضة. 15 جرام فضة يعني كم؟ يعني كما قلنا الفضة درهم ونصف تقريبا، فيكون يعني 45 تقريبا أو 45 درهم إماراتي، يعني مبلغ يسير جدا. وهذا يعني كما مر معنا من التخفيف في المهر. قال: فبارك الله لك، وهذا فيه الدعاء للمتزوج بالبركة، كما جاء في حديث مرت معنا: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه، متفق عليه واللفظ لمسلم، أولم ولو بشاه، فهذا فيه الحث على الوليمة. وحكم الوليمة عند جمهور العلماء أنها مستحبة، حكم الوليمة عند الجمهور أنها مستحبة، خلافا للظاهرية وقول في مذهب الشافعية أنها واجبة، عند الظاهرية وقول في مذهب الشافعية أنها واجبة، والأقرب الله أعلم أنها مستحبة على قول جماهير العلماء. والأمر في حديث عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، لا يدل على الوجوب كما ذكر الجمهور، لأن الأمر بالشاه غير واجب، يعني قال أولم ولو بشاه، لو قلنا الأمر للوجوب لقلنا أيضا بوجوب يعني الشاه في الوليمة، وأن يكون هذا أقل ما يكون فيها مثلا، قال أولم ولو بشاه. ثم أيضا المقصود هو الذي يكشف لنا عن حقائق درجات الأمر، هذا لا بد فيه نظر في درجة هذا الأمر المشروع في مقاصد الشريعة. فالمقصود من الوليمة أنها طعام لنشر السرور والفرح عند الزفاف وعند الزفاف، هذا يعني من باب الأمور التكميلية، فلا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا. وجاء حديث عند الإمام أحمد، حديث بريدة لما خطب علي رضي الله عن فاطمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة، إنه لا بد للعرس من وليمة. الحديث يعني قال ابن حجر سنده لا بأس به وصححه الشيخ الألباني، لكن يعني فيه ضعف يسير، فيه عبد الكريم بن سليط يرويه عن ابن بريدة عن أبيه السلام، وهذا الراوي لم يروي عنه غير 2، وذكر ابن حبان في الثقات قال ابن حجر مقبول، الله أعلم، ففيه ضعف. لا، وأيضا يعني ليس بصريح في الوجوب، نقول أنه لا بد للعرس من وليمة لا يدل على يعني الوجوب صراحة، يدل على تأكد الوليمة واستحبابها، الله أعلم. نعم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. إلى الوليمة، الآن إذا قيل لك ما معنى الوليمة؟ أل هنا للعهد، يعني طعام العرس، وجاء يعني مصرح به في رواية مسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وفي مسلم أيضا قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه، يعني كعقيقة أو قدوم من سفر أي مناسبة، قال عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. هنا قال: ومن لم يجب الدعوة، الدعوة يعني دعوة الوليمة، الدعوة إلى الوليمة، فأل هنا ظاهر أنها للعهد، يعني الدعوة إلى الوليمة، لأن الحديث يتعلق بالوليمة، فقد عصى الله ورسوله. هنا في الحديث قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، هذا هو السبب، وإلا فهي في الأصل مستحبة. فالمراد هنا ذم هذا الفعل المتعلق بالوليمة، وهو تخصيص الأغنياء وترك الفقراء، فهذا لا يجوز يكون في الولائم، أن يدعى إليها الأغنياء من يأباها، من يزهد فيها ولا يحتاج إلى الطعام، ويمنعها من يأتيها، يعني المحتاج إلى الطعام فقير يمنع من إتيان الوليمة، فهذا يعني أمر يعني محرم. يعني طبعا الإخوة إذا كان الأمر خاصا بالأهل، مثلا جمع بعض أهله وصنع طعاما يعني بمقدار عدد الحضور فدعا ناس معينين، هذا لا بأس به، هذا جائز. المقصود هنا في الذم أن يكون وليمة وليمة عامة على طعام كثير، فيمنع من دخول الفقراء عليه، أو لا يدعو الفقراء، لماذا؟ يشعر بشيء من الحرج، وأن الفقراء إذا دخلوا ورآهم الأغنياء فيتحرج ويجد في نفسه شيئا، فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم. فهنا يعني لا يجوز في هذه الولائم العامة أن يخصص أو أن يمنع الفقراء من إتيانها، لأن دعوة الفقير فيها صدقة على الفقير وفيها سد لجوعته، بخلاف الأغنياء الذين قد لا يحتاجون إليها. هذه الأحاديث الإخوة استدل بها الجمهور على أن وليمة العرس يجب على المسلم أن يجيبها، وليمة العرس بالنسبة لإجابة الوليمة واجبة عند جمهور العلماء، كما هو ظاهر هذه الأحاديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة الذين قالوا هي مستحبة. ابن تيمية نص على الوجوب في الفتاوى، ونقل عنه المرداوي في الإنصاف أنها مستحبة كما ذكر في الشرح عندكم. يعني قول الجمهور واضح هنا للأوامر، أيضا قوله فقد عصى الله ورسوله. أما بالنسبة لإجابة دعوة غير العرس، يعني إذا كان الطعام ليس بطعام عرس، ليست وليمة عرس، يعني دعاك إلى عقيقة، دعاك إلى مناسبة أخرى، مناسبة نجاح ودور سفر، فعند جمهور العلماء أنها مستحبة، الإجابة أنها مستحبة، عند جمهور العلماء أنها مستحبة. ونقل السرخسي من الحنفية إجماع على الاستحباب، خلاف موجود، فبعضهم يرى هذا مذهب ومذهب بعض الشافعية ومذهب الظاهرية وبعض التابعين، والقول بالاستحباب والله أعلم يعني يعني أقرب، القول بالاستحباب كما هو مذهب كثير يعني أقرب، لما جاء في بعض الأحاديث التي تدل على أن إجابة غير يعني إجابة مسلم حديث أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة يعني، فقال لا يعني هذا الجار الفارسي يريد أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأتي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ما دام أن عائشة لن تأتي فأنا لا آتي كذلك. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. عاد يدعوه مرة ثالثة فقال هذا الجار نعم يعني في الثالثة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله يعني يمشي كل منهما يعني في إثر صاحبه. استدل بهذا الحديث ابن هبيرة في الإفصاح على أن الوليمة إذا لم تكن لعرس لم تجب الإجابة، وأيضا ابن حجر رحمه الله ذكر هذا، قال في الفتح المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه، يعني أنت إذا أتيت بأحد أصحابك ممن لم يدعى للوليمة فصاحب الوليمة رفض، ف يعني المدعو يعني لا يمتنع من الإجابة، هذا الأصل يعني في طعام الوليمة. قال وأما هذا الحديث، ذكر حديث هذا الفارسي رضي الله عنه، قال فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وهذا ظاهر في الحديث، وإنما صنع، قال ابن حجر وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخص بهذا الطعام يعني يشبعه، لذلك لم يأذن لعائشة أنه صلى الله عليه وسلم. فابن حجر محمد كيف أجاب عن هذا بأن هذه الدعوة لم تكن لوليمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني لم يجب في بداية في أول مرة وثاني مرة لم يكن في هذا شيء، والله أعلم. وكذلك يعني هناك حديث عند أحمد لكن فيه انقطاع، الحسن قال دعي عثمان بن أبي طلحة ابن أبي العاص رضي الله عنه، والحسن لم يسمع أو مختلف في سماع من عثمان، قال دعي عثمان ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له، فلم يجب يعني هذه الدعوة في الطعام. طبعا الأحاديث التي معنا الإخوة يعني صحيح بعضها، يعني الرواية مسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، فهذا يعني يحمل على الاستحباب في قوله ونحوه أو نحوه، يحمل على الاستحباب، يبقى العرس على الوجوب. والحديث يعني الآخر الذي فيه يعني إجابة الوليمة يعني صريح، فقد عصى الله ورسوله، وهذا كما ترى يتعلق بالوليمة، الحديث يتعلق بالوليمة، لا يقال الدعوة هنا الاستغراق، لأن الحديث أوله يتكلم عن الوليمة، فيبقى الحديث الذي عند مسلم عرسا كان أو نحوه، الله أعلم يعني نجمع بين الحديث بأن العرس يبقى على الوجوب، أما غير العرس يحمل على الاستحباب. ومذهب ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، لكن يعني العلماء يذكرون أن مذهبه الوجوب، والله أعلم. وكذلك الأحاديث أن حق المسلم على المسلم خمس، ذكر منها إجابة الداعي، أيضا هذا لا يلزم منه الوجوب، لا يلزم منه الوجوب. قد يكون الشيء حقا ويعبر عن المستحب الذي تأكد استحبابه بهذه الكلمة، يعني يعبر عن المستحبات يعني بهذه الكلمة، كما في غسل الجمعة مثلا أنه حق، يعني كما مر معنا تقريره، والله أعلم. قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. الجمهور على أن قول فليصلي هنا بمعنى فليدعو، كما جاء في رواية أبي داود، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاءك سكن لهم. وفسرها هشام بن حسان كما عند البيهقي في الكبرى بالدعاء، ولعل الرواية المرفوعة مدرجة من كلام هشام بن حسان، والله أعلم، كما ذكر في الشرح. قال وإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان مفطرا فليطعم، طبعا على سبيل الاستحباب فليطعم، المقصود يحصل بحضوره. فيستفاد من هذا الحديث أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الوليمة، الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الوليمة، لأن المقصود الأعظم إنما يحصل بحضوره حتى لو لم يأكل، المقصود أن يحضر إخوانا من المسلمين يجتمعون، فيعني يكون في هذا إظهار للفرح والسرور، ويكون فيه دعاء للمتزوج، فتحصل بركة بهذا. وإن كان صائما فعليه أن يخبر يعني صاحب الدعوة، إذا لم يأكل من الطعام وكان صائما عليه أن يخبره لئلا يظن يعني فيه سوءا، يعني لماذا امتنع من أكل طعامي. ولذلك جاء في عند مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فهنا التصريح بالصيام أرجح لهذه المصلحة. وهناك حديث عند البيهقي عن أبي سعيد، طبعا أولا نقرأ الرواية التي معنا، وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فالصائم مخير، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أيهما أفضل، أن يفطر أو أن يكمل صومه؟ فهذا الإخوة الله أعلم أمر مباح، والأمر يعني ينظر فيه للمصالح، مثلا يعني قد يفرق بين الوليمة التي يتكلف لها يعني الإنسان وبين أمر عادي معروف متعارف عليه، مثلا أو دعاه إلى طعام عادي فذهب وأكل، ذهب وهو صائم، مجرد عشاء مجرد غداء اجتمع عند فلان جماعة فدعا فلان وهو صائم، فهنا يعني هو بالخيار، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لكن يدعو لهم كما جاء في الحديث، فإن كان صائما فليصلي. هناك حديث عند البيهقي من حديث أبي سعيد قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. طبعا قضاء الصيام إذا كان هذا الصيام صيام نفل وأفطر هذا اليوم فالقضاء ليس واجبا، كما تقدم معنا كتاب الصيام، مسألة فيها خلاف، لكن هذا الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما يقضي من باب الاستحباب. فهذا الحديث فيه أنه قال أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، كأنه يحثه على الفطر. لكن هذا الحديث الإخوة الأقرب أنه لا يثبت، لأن هذا الحديث يعني جاء ومداره على محمد بن المنكدر عن أبي سعيد. محمد بن المنكدر روى عنه حماد بن أبي حميد، وهو نفسه محمد بن أبي حميد، يعني حماد لقب له، محمد بن أبي حميد يقال حماد بن أبي حميد. هذا طريق، هذا الطريق موجود عند الطبراني في الأوسط. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد، أهل المدينة يقولون حماد بن أبي حميد. هذا سند. والسند الثاني عند البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبي أويس، يعني عن أبيه، عن ابن المنكدر. وأبو أويس وابنه إسماعيل فيهما يعني كلام، يعني إسماعيل هذا يعني فيه ضعف. كلاهما إذن عندنا الآن أبو أويس يروي عن ابن المنكدر، وعندنا محمد بن حميد. هذا محمد بن حميد الإخوة، الإمام أحمد يقول أحاديثه مناكير، وقال البخاري منكر الحديث. فلا يصلح يعني لأن يكون متابعا لأبي أويس في الطريق الآخر. ثم أيضا العلة الأخرى التفرد عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر من المكثرين والمشهورين، فكونه يروي عنه حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد هذا الحديث، والطبراني نص على تفرده، فهذا يعني علة لهذا الحديث أيضا. ما يبقى إلا طريق يعني أبي أويس عن ابن المنكدر، وكما قلنا أبو أويس وابنه كذلك إسماعيل فيهما كلام. ثم أيضا هذا الطريق لا يوجد إلا عند البيهقي والله أعلم، ومتأخر. فهذا يعني مما يعني يدل على أن هذا الحديث غير محفوظ عند المتقدمين، ذلك لم يروه أحد من أصحاب الكتب المشهورة، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، الله أعلم. فيبقى الأمر والله أعلم يعني بالخيار، ولكن ينظر الصائم يعني بحسب يعني المصالح، وهل المصلحة أعظم في إجابة في الأكل أو لا، يعني الأمر بالخيار. إذا كان قضاء ما يجوز طبعا، إذا كان قضاء لا يجوز أن يفطر، لأنه يجب عليه أن يكمله.
قاس اليسار نوافل يعني؟
إيه يعني هو هذا، يعني نحن نقول لذلك قلنا يعني الأمر يرجع له، ينظر في المصالح. مثلا إذا كان صائم مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء، هذا ما يعوض هذا اليوم، فما يفطر مثلا. لكن إذا كان يصوم مثلا يكثر من الصيام في السنة، أو يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، ودعي لوليمة وكانت وليمة يعني ما تتكرر مثلا، ليس مجرد طعام عادي، دعي لوليمة غداء، وليمة عرس، وهذا الأخ عزيز عليه وقد يجد في نفسه إذا ما أكل، فهنا قد يعني نقول أفضل أنك تأكل مثلا. لكن مثلا إذا كان يعرف هذا فلان مثلا صديقه وهو كذلك طالب علم على الاستقامة، وقال أنت تعرف حالي أنا صائم اليوم، فأذن له قال أبد خذ راحتك، يكمل صيامه مثلا. فالأمر يعني يرجع إلى الحال والله أعلم.
في الحديث الوليمة ولا
عام؟ إن كان صائما فليصلي، يعني هو عام هنا، إذا دعي أحدكم فليجب. لا يبقى الأمر، يعني الحديث الأخرى يجمع بينه وبين الحديث الأخرى. يعني حتى لو كان يعني لو كان حديث عام، إذا دعي أحدكم، ما أدري إذا كان في روايات أخرى للحديث، لكن حتى يعني الصائم يعني لو ذهب إذا دعي أحدكم فليوجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وطبعا ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب يعني الله أعلم يريدون بها الوليمة، لكن يحتاج إلى أن ننظر في روايات الحديث يعني الله أعلم. لا، إذا كان صيام قضاء يعني أي لا، الأمور الواجبة يعني الأصل أن يعني يكمل هذا اليوم يعني في قضاء رمضان. الأمر واضح يعني نقل فيه الإجماع لأنه لا يجوز أن يفطر. كذلك الله أعلم باقي الأيام، يعني إذا كان يصوم صيام واجب عليه كفارة أو شيء، الأصل الله أعلم أن يكمل. يعني هذا حتى المصلح هنا أرجح أن يكمل، أن هذا واجب بالنسبة له. نعم.
يتعرف مع طلب علم وقت
هنا بنذكر هذا بالنسبة لشروط الإجابة، شروط إجابة الوليمة يذكرون يعني بعض الشروط، أن يكون يعني الداعي مسلما مستقيما، وكذلك يقولون أن يعين المدعو، يعين المدعو يعني يدعوك بالاسم. أما الدعوة العامة تسمى الجفلة فلا تجب. لماذا؟ لأن العلة هنا واضحة، يعني لو تخلفت أنت لم يشعر بك صاحب الدعوة، ما يكون هناك أي مفسدة ولا ينكسر قلبه، وذلك يعني الدعوة العامة هذه غير واجبة، تكون على الاستحباب. كذلك يعني لا يكون فيها منكر، لا يكون فيها منكر. وذلك يعني ذكر ابن حجر عن أبي مسعود أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت صورة؟ قال نعم، فأبى أن يدخل حتى كسروا الصورة ثم دخل. والآن للأسف يعني المعازف والأمور المحرمة قد توجد في الولائم، فهذا الأصل أنها يعني الإجابة هنا لا تجوز. إذا كان فيها شيء محرم، وطبعا هذا مما ابتلي به النساء اليوم الله المستعان، يعني تقول أنا إذا ما ذهبت يزعلون علي ويقطعونني لكن نقول من أرضى الله بسخط الناس يعني رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وتحاول تسدد وتقارب، مثلا تزوره قبلها بيوم، يعني تحاول بقدر المستطاع أن تصل رحمها. كذلك يعني يذكرون أن من الأعذار أن يعتذر فيقبل عذره، يعني هذا من الأعذار، يعني دعي للوليمة لكن يعني يجد نفسه مشغولا ببعض الأمور، بطلب علم، بقراءة، بشيء، فأراد أن يطيب خاطر هذا يعني الداعي، فقال له أنا يعني مشغول، أنا عندي ظرف، ليس لازما أن يصرح بما عنده. فإذا عذره سقط الوجوب عنه، إذا عذره سقط الوجوب عنه. ولكن يعني هنا المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة يعني حتى لو ما كانت وليمة عرس، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعني كلف ببلاغ الدين، مع ذلك ما كان يشغله هذا، لأن هذا الإخوة يحتسبه المسلم، وهذا من طاعة الله جل وعلا. لما تدخل السرور على يعني قلب أخيك المسلم تدعو له بالبركة، يعني هذا فيه خير عظيم، وقد يبارك الله تعالى لك فيما تتعلمه بسبب يعني تطبيقك لهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا بالفعل مرات يكون الأمر يعني فيه مشقة، مثلا يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى فهذا يعني، أو قطع مسافات بعيدة مثلا، أو فقد يعتذر مثلا لا يكون عليه شيء، الله أعلم. طيب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة. سنة طبعا إذا جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى، تكون بمعنى الطريقة ليس بمعنى أنها مستحب. وطعام يوم الثاني سنة، يعني طريقة متبعة، يعني هذا فيه ترغيب في ذلك. وطعام يوم الثالث سمعة، وتكملة الحديث: ومن سمع سمع الله به. وطعام يوم الثالث سمعة، يعني رياء وحرام، لأن فيه إسراف ومبالغة. قال: رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. هذا الحديث الإخوة الأقرب أنه ضعيف لا يثبت. قال الترمذي: حديث مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. قال: وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. وإن كان ابن حجر يعني قال يعني لعل لا هنا ساقطة، قال لا يكذب في الحديث، يعني ذكر في التاريخ الكبير قال: هو أشرف من أن يكذب. فوجه ابن حجر هذا أن يعني أن لا كأنها ساقطة. الله أعلم يعني، لكن يعني مع وجود هذا الراوي، يعني هو راوي فيه ضعف، يعني قال الترمذي كثير الغرائب والمناكير، بغض النظر يعني يكذب أو لا يكذب، لكن عنده غرائب ومناكير. وكذلك هناك علة أخرى: عطاء بن السائب يروي عنه زياد بن عبد الله هذا، وزياد عطاء بن السائب مختلط، وزياد سمع منه بعد الاختلاط، فالحديث ضعيف. والشواهد لا تصلح للتقوية هنا، لأن الحديث الذي ذكره حديث أنس عند ابن ماجة، ذكر المحقق أن البيهقي رواه لم يروه ابن ماجة، وفي سنده نعم، قال: فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروي ابن ماجه، وإنما رواه البيهقي في الكبرى. لا، هو يقصد أن ابن ماجه أن قال لم يروي ابن ماجه من حديث أنس، وإنما رواه من حديث أبي هريرة. أنا ما رجعت ابن ماجه، لكن هو عند ابن ماجه لكن من حديث أبي هريرة في سنده عبد الملك بن حسين النخعي متروك. وحديث أنس في سنده بكر بن خنيس قال الدار قطني متروك. فهذه الشواهد يعني لا تصلح يعني في أسانيدها يعني متروك، فما تصلح للتقوية، فيبقى الحديث الله أعلم ضعيف. وهذا الحديث الإخوة فيه يعني مدة الوليمة، كم مدة الوليمة؟ الأقرب أن الوليمة الإخوة يعني ليس لها مدة معينة، ليس لها مدة معينة، فيجوز يعني أن يقيم الوليمة يوم أو يومين أو ثلاثة. هنا الحديث حرم اليوم الثالث، لكن الأقرب أن الوليمة ليس لها مدة معينة، وهذا يعني قول بعض الفقهاء من المالكية وبعض الفقهاء من الشافعية، أن الوليمة يعني تجوز في اليوم الثالث. لما قالوا تجوز في اليوم الثالث يعني ليس لها مدة معينة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم 7 أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وهذا يعني رجحه يعني شيخ بن باز شيخ بن عثيمين أن اليوم الثالث جائز، لأن الحديث الذي معنا يعني ضعيف. وعند المالكية أنها تمتد إلى أسبوع، أنها تمتد إلى أسبوع عند المالكية، يعني كما جاء عند ابن أبي شيبة عن حفصة بن سيرين قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام، عند عبد الرزاق 8 أيام. فإذا كان هذا من باب يعني إظهار الفرح أو يعني تجدد من يأتي فلا بأس من تكرار يعني الوليمة أكثر من يوم، كما سيأتي معنا في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية أولم 3 ليالي. فهذا يدل على جواز اليوم الثالث. أيضا عند الشافعية والحنابلة أنها يومان فقط ولا يجوز يعني عقد الوليمة في اليوم الثالث، هذا عند الشافعية والحنابلة، لكن الأقرب كما عرفنا أنه يجوز وليس لها وقت محدد. وطبعا هم قالوا بذلك يعني بيومين فقط لأنهم قووا الحديث، يعني ابن حجر كذلك يعني قوى الحديث فذهب إلى هذا أن الوليمة لا تكون إلا يومين. لكن مثل هذه الأمور الأقرب أنها لا تحدد به يعني وقت معين ما دام أن ما ثبت حديث يعني صحيح في هذا. لكن طبعا يعني يجتنب المسلم الإسراف والتبذير في الولائم. للأسف الآن هذا يعني مما تساهل فيه الناس اليوم، يعني تزيين يعني مكان الوليمة والاتيان به يعني أنواع كثيرة من الأطعمة، ثم في النهاية كثير منها يرمى في يعني سلة المهملات، و يعني كثير منها يفسد. فهذا من الإسراف والتبذير الذي لا يحبه الله جل وعلا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قالوا عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. صفية بنت شيبة يعني هي تابعية، وصنيع البخاري هنا يدل على أنها صحابية، وهذا نص عليه ابن عبد البر وابن حجر، فهي يعني مختلف فيها. ابن عبد البر وابن حجر يقولون أو يقولان تابعية، وابن سعد وابن حبان وغيرهما كثير من العلماء يقولون تابعية، الله أعلم. وجاء الحديث يعني عن صفية عن عائشة، لكن يعني رواية شاذة. الصحيح أنه من رواية صفية بن شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. ولكن حتى يعني كونه مرسل، لكن يعني مثل هذا المرسل إذا كان في صحيح البخاري فهذا من قرائن قبولة والله أعلم. وخاصة يعني هنا صفية بن شيبة تابعية تحدث عن شيء يعني حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء يعني ليس فيه يعني حكم، وإنما يعني وليمة لبعض نسائه كانت بكذا أو كذا، فهذا يعني أقرب ما يكون للقصص والرواية السيرة فتقبل مثل هذه الرواية. بمدين من شعير، بمدين من شعير، تأمل، هذا فيه البعد عن الإسراف والتكلف، يعني هذا شيء جميل جدا لما يكون الأمر ليس في أي تكلف بمدين الموجود. والأصل في هذا أن لا حد لمقدار الوليمة، لكن يرجع فيها للعرف، يرجع فيها للعرف. نعم، يعني عقد مثلا عشاء أو غدا في القاعات العامة بدون إسراف في الطعام فهذا يعني لا بأس به، هذا جائز. ذكر ابن حجر هنا على بعض نسائه قال أقرب ما يفسر به أم سلمة رضي الله عنها. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني هذا الإخوة فيه تأكد وليمة العرس حتى في السفر، يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حتى في السفر مع قلة الزاد والمشقة، لكن أولم يعني في السفر 3 ليال. وأيضا في هذا الحديث ترك التكلف في وليمة الزواج، يعني قال ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، الأنطاع جمع نطع وهو البساط من جلد، فبسطت فألقي عليها التمر والأقط، والأقط هو معروف اليقط المعروف يعني اللبن المطبوخ المتصلب والسمن. وطبعا إذا خلطت هذه 3 تسمى حيسا، تسمى حيسا يعني قريب من البثيث وغيرها، لكن يزيدون عليها الأقط. وطبعا أيضا هذا الحديث يستفاد منه يعني وقت الوليمة متى يكون، هذا ذكر في أول الباب في الشرح، لكن وقت الوليمة يعني كما في هذا الحديث أنه كان يعني بعد الدخول. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته. قد يستفاد منها أنه يعني كان بعد الدخول يبنى عليه بصفية، لما علم أن تزوجها قال فدعوت المسلمين إلى وليمته يبنى عليه بصفية عند دخل بها، ثم قال فدعوت، فكان هذا بعد يعني الدخول. وأكثر الأحاديث في وقت الوليمة أن تكون بعد الدخول، مثل حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مر معنا في أول الباب قال أولم ولو بشاه، يعني بعد أن دخل بزوجته، المفروض أن نذكره في أول الباب، نسينا أن نذكر هذه المسألة. فحديث عبد الرحمن بن عوف أيضا يدل على هذا، وكذلك حديث أنس عند البخاري قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، عروس تطلق على الذكر والأنثى، قال أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فدع القوم فأصابوا من الطعام، فدع القوم فأصابوا من الطعام. فأكثر الأحاديث أنها بعد الدخول، وقيل عند العقد وقيل عند الدخول، لكن الأمر فيها واسع، وهذا يرجع أيضا إلى العرف. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح استحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، قال وعليه عمل الناس اليوم، ونعم إلى يومنا هذا يعني كثيرا ما تكون يعني في ليلة الدخول، ثم يعني بعد الوليمة يكون يقع الدخول عقبها، إذا كانت قبل ذلك أيضا لا بأس، لأن هذا أمر يعني ليس فيه تعبد، إنما مرجعه للعرف، مرجعه للعرف وللعادات. أيضا هنا 3 ليال يعني لا يلزم أو ليس يعني ما يقال أن هذا يعني تقصده النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة، يعني هم أقاموا بين خيبر والمدينة 3 ليال، ف يعني الأمر كما عرفنا في يعني مدة الوليمة، يعني الأمر يعني ليس فيه مدة معينة، يجوز 3 ليال أو أقل أو أكثر. قالوا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا غير موجود عندك في المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موجود عند أبي داود، فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام هذا الرجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف، لأن فيها أبو خالد الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس كما قال ابن حجر. هنا هذا الراوي نقل في الشرح عندك أن الإمام أحمد وابن معين والنسائي قالوا ليس به بأس، وقال أبو حاتم صدوق ثقة، وابن سعد هو الذي قال فيه منكر الحديث. ذكر الشيخ الفوزان في شرح أنه كلام المتقدمين أولى من كلام ابن سعد، وقد يشهد له حديث البخاري عند عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، فقال إلى أقربهما بابا. يعني هذا في عموم المعنى، أن الحديث يتعلق بإجابة الداعي، ومعناه صحيح لا شك، يعني إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فهذا يدل على حديث عائشة أقربهما بابا في الهدية، فكذلك هنا في إجابة الدعوة. قال فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، أيضا هذا واضح لأن الذي سبق يعني إجابته وجبت قبل القريب فيكون هو المقدم، فإن يعني فأولا يكون السبق الذي يسبق يعني هو الذي يجاب، إذا كانت الوليمة في نفس اليوم فتقدم الذي سبق، إذا استطعت أن تجمع طيب، لكن ما استطعت أن تجمع تقدم الذي سبق. ثم القرب، إذا تساويا في الدعوة في نفس الوقت فتقدم الأقرب بابا، أليس بالجدران، حتى لو كان ملاصق لبيتك لكن بابه بعيد عنك، وآخر أمام بيتك غير ملاصق لكن بابه هو الأقرب، فهذا هو الذي يقدم. يعني ثم ذكر العلماء أنه يقدم أكثرهما علما وصلاحا ثم يقرع، يستخدم القرعة، الله أعلم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى شيئا من آداب الطعام، وهذا مناسب هنا لما ذكر الوليمة ذكر شيئا من آداب الطعام. قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري، وأوله إني لا آكل متكئا، وفي رواية لا آكل وأنا متكئ. وهذه الآداب في الطعام الإخوة كثيرة، والشريعة لما تأتي بهذه الآداب هذا يدل على كمال الدين وشموله. تأمل كيف يأتي الدين بآداب كثيرة، الآن يهتمون بهذه الأمور الإتيكيت عند الطعام، يذكرون بعض الأمور لكن تجد بعضها يعني أصلا يخالف الأدب أو لا يليق، أما الشريعة جاءت بأحسن الآداب عند الطعام. فانظر في هذا الأدب، قال لا آكل متكئا، والاتكاء يعني ذكر ابن الجوزي أنه الميل على أحد الشقين كما هو معروف، هذا الذي رجحه شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، أنه الميل على أحد الشقين كما هو المعروف، خلافا للخطابي. الخطابي عنده قول مشهور في الاتكاء وهو التربع، يعني الذي يعتمد على الوطاء الذي تحته ويجلس هكذا متربعا تحت وطاء كأنه متكئ عليه، كأنه يريد أن يستكثر من الأكل، لكن هذا المعنى ذكر بعضهم أنه لا يعرف في كتب اللغة. والظاهر يعني من الاتكاء المعروف والميل على أحد الشقين. وهذه الصورة أو الهيئة في يعني في الاتكاء على أحد الشقين، يعني الحكمة من هذا من كراهة هذا الأمر الإخوة أن هذا يخالف التواضع لله، وهذا من فعل المتعاظمين المترفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في طريقة أكلته يعني يأكل كما يأكل العبد كما سيأتي معنا. ثم أيضا يعني هو من الناحية الطبية يعني يضر البدن، يقول أطباء لا ينحدر الطعام في مجاري الطعام في نعم لا ينحدر يعني الأكل في مجاري الطعام سهلا، لأنه يعني هذه الطريقة تؤدي إلى الضغط على المعدة ولا تنفتح المعدة جيدا، ف يعني هذا يكون مضرا بالإنسان. والشريعة ما تأتي إلا بكل خير، السنة كلها بركة. وطبعا الأكل متكئا حكمه أنه مكروه، يعني عند عامة العلماء أنه هذا من الآداب، وكما تعرفون قاعدة الإخوة في الآداب أن الأصل فيها الاستحباب فيما هو يعني مرغب فيه أو الكراهة، يعني هذا هو الأصل والقاعدة في باب الآداب. لماذا يعني الجمهور يقولون لماذا قالوا لأن الأصل في باب الآداب الاستحباب أو الكراهة ليس الوجوب التحريم؟ قل أن هذه الأمور الإخوة من الآداب، يعني من الأمور التحسينية والتكميلية، فإذا كانت على سبيل الوجوب أو التحريم خالفت مقصودها، يعني لأنه سيكون في هذا مشقة وعانت على المكلف. لو كانت هذه الأمور واجبة أو محرمة فيكون في هذا إيش مشقة شديدة على الناس، يعني حتى في هذه الأمور التكميلية هناك واجب هناك محرم، فيكون هذا شاق على العبد، فهذا يخالف المقصود من تشريعها أصلا، هي ما شرعت إلا من باب إيش التحسين والتكميل. هذا أمر مهم في مقاصد الشريعة، المقاصد يعني الأوامر والمناهي يعني لا تستوي في الدرجة، منها ما هو أمر ضروري، منها ما هو أمر حاجي يتعلق بالحاجيات، منها ما هو أمر تكميلي وتحسيني في الشريعة. فالأمور التحسينية في الغالب أن تكون يعني الأوامر فيها تأتي على الاستحباب، والنواهي تكون للكراهة، يعني هذا نظر الجمهور وهو نظر قوي طبعا في هذا الباب، والله أعلم. ولذلك جاء عن يعني بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الاتكاء، وهذا يحمل على الجواز من باب الجواز، كما عند ابن أبي شيبة، جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف كابن عباس وابن سيرين والزهري وعطاء بن يسار أنهم يعني أكلوا وهم متكئين وهم متكئون، فهذا يعني على من باب الجواز، الله أعلم. صفة الجلوس عند الأكل، جاء في هذا حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود، صحه شيخ الألباني، قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ف يعني جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي، يعني كما تجلس لي بين السجدتين، وهكذا يأكل وهو يعني جاث على ركبتي. ف قال إن الله جعلني عبدا كريما، لأن هذه الجلسة فيها تواضع، بالفعل فيها تواضع، وسبحان الله تأمل كيف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مصبوغة بالعبودية لله، يستشعر التذلل لله في كل أحواله، حتى إذا أكل، يعني ما يأكله متكئ ويجلس كما يجلس العبد، إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، مقعيا يأكل تمرا. قال ابن حجر والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن، نعم يعني يجلس قريب من هذه الجلسة لكن يعني يجلس على مقعدته و على وركيه وهناك جلسة مشهورة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى كما هي المعروفة عند يعني عند عامة الناس يجلس على اليسرى وينصب اليمنى هذه يذكرونها لكن ليس عليها دليل خاص والله أعلم قد تدخل يعني في عموم يعني في لفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستوفزا يعني غير متمكن فهذه الجلسة يعني الله أعلم يعني ما فيها تمكن تام نعم والله أعلم قال وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه وهذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال على الآداب الكريمة في الأكل والشرب وهذا مهم يعني الطفل وهو صغير يتعلم ويرسخ هذا في قلبه وهذه من أحسن طرق التربية أن تربط ولدك دائما بالسنة في كل الأحوال وهذه من الطرق المهمة في استقامة الطفل والولد دائما تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في أكله النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في نومه النبي صلى الله عليه وسلم ينام كذا فيحب النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته وهو صغير دائما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى كذا فعل كذا فيعني هذه من أحسن الطرق في تربية الأولاد ربطهم بالسنة في الآداب العملية في اليوم والليلة في الأذكار في نعم قال يا غلام سمي الله إن هذا به تحصل البركة تأمل كيف تأتي التسمية هنا يعني يستشعر العبد افتقار إلى الله ويستعين بالله حتى في طعامه ما تدري هذه اللقمة والله لولا قدرة الله تعالى ومشيئة لما استطعت أن ترفعها إلى فمك كم من الناس المستشفيات يعني يأكلون الطعام على الأجهزة بالأجهزة ويدخل لهم الطعام بالأجهزة تستعين بالله تستشعر فقرك وأيضا تستشعر إخلاصك لله بسم الله يعني المعبود فإنما آكل هذا الطعام لأستعين به على عبادة الله جل وعلا بسم الله وكل بيمينك أنها تستخدم في الأمور المكرمة بخلاف الشمال في الأمور المستقذرة وكل مما يليك كل مما يليك ما هو أمامك لأن الأكل من غير يعني ما يلي الإنسان فيه تعد على غيره تعد على غيره وأيضا فيه يعني سوء أدب وإظهار النهم والجشع يعني يأكل من أمام الناس هذا لا يليق أبدا وأيضا هذا يقذر النفوس لما يأكل من ما أمامهم هذا يقذر أو يقذر نعم النفوس تقذر يعني مثل هذا الصنيع وهذا الطعام إيه نعم
يعتمد على اليد يعني ما يعتمد على يد واحد على جنب
يعني. إيه نعم الأولى أن لا يفعل هذا يعني لأن هذا يعني قريب من الاتكاء يعني هو يعني يعتمد على أحد الشقين لكن يعني الله أعلم إذا كان الأمر يعني ليس بصورة فيها يعني كهيئة المترف وإنما يعني هو يعتمد ليستقر أو ليتقوى يعني على يعني في طريقة جلسته يعني حتى يستريح مثلا فيجلس طريقة يعني قد يتكئ مثلا على يد فهذا إن شاء الله لا يعني لا بأس به إن شاء الله ما يدخل في النهي الله أعلم لكن مقصود هنا مثل ما ذكروا في العلة لأن هذه من صفة المترفين إذا كان هذا واضح يعني يمد يده مثلا إلى جهة يعني بعيدة عن جسمه فهذا يعني ليكون يعني صورته مثل صورة المترف الله أعلم كذلك قال طبعا يستثنى عن الأكل مما يليك، قالوا كل مما يليك يستثنى منه إن كان الطعام أنواع مختلفة، هذا واضح. إذا كان الطعام فيه صحون وكل صحن فيه نوع معين مختلف فهذا جائز طبعا يأخذ من يعني غير ما يليه. كذلك إذا رضي القوم، إذا رضي القوم أن تأكل مما يليهم فهذا جائز، كما في حديث أنس الصحيحين قال فرأيته يتتبع الدباء، الدباء اليقطين القرع يعني، فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذا إذا رضي يعني الحضور. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، ويجوز وسطها أيضا، هذا من الآداب أن تأكل من الجوانب وما تأكل من الوسط، يعني من أعلى الطعام أو وسطه، يعني تأكل من الجوانب إلى أن تصل الوسط. طبعا يستثنون أيضا إذا كان الطعام الموضوع يعني فوق يعني وسط الطعام أو وسط الإناء، يعني طعام مختلف من لحم مثلا وباقي الإناء ملئ بالرز مثلا، فيجوز طبعا الأخذ من الوسط. لكن هنا يعني ما لو كان الطعام كله يعني طعام واحد فالأصل أن يأكل من الجوانب إلى أن يصل إلى الوسط. لماذا؟ قال فإن البركة تنزل في وسطها. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، الثريد معروف القصعة يعني إناء كان يشبه يشبع كم القصعة، أظن يشبع 10 تقريبا والصحفة تشبع 5. نعم. فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وأيضا يعني هذه علة، وعلة أخرى أن إذا أكل من الأطراف فإذا بقي شيء يكون نظيفا يمكن أن يستفاد منه. قال رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. هنا الإخوة بالنسبة لمسألة التسمية والأكل مما يلي الإنسان، هذه من الآداب، وطبعا الجمهور مشوا على قاعدة في هذا الباب في هذه الأحاديث كلها، فيذكرون أن هذا على سبيل الاستحباب التسمية وأن تأكل بيمينك وتأكل مما يليك، وهذا كله مستحب. بالنسبة للتسمية نأخذ مسألة مسألة أحسن. التسمية كما ذكر في الشرح عندك نقل النووي الإجماع على استحبابها، تعقبه ابن حجر بأن هناك من قال بالوجوب، ذكر ابن مفلح قولا بوجوبها وهو يعني مذهب ابن حزم. مثل هذه الأمور الإنسان يحتار فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينقل عن عامة العلماء يعني الاستحباب، فالأولى في مثل هذا تفهم الأحاديث على فهم العلماء، خاصة ينقل هنا الإجماع، ينقل الإجماع نقل النووي الإجماع على استحبابها، حتى لو كان الإجماع غير ثابت لكن هذا يدل على أنه قول عامة العلماء إلا يعني نفر قليل من العلماء. لكن نعم ليأتي تنبيه على فائدة في هذا الباب. كذلك صفة التسمية يعني ما جاء صفة معينة، لكن في حديث عائشة عند أبي داود والترمذي كما ذكر في الشرح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فليذكر اسم الله يعني يقول بسم الله، هذا الظاهر يعني، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله أوله وآخره، فهذا أصرح شيء ورد في صفتها، صفة التسمية بسم الله. والعلماء يقولون إذا زاد الرحمن الرحيم يعني ليس فيه شيء، بل هذا استحسنه النووي وابن تيمية، لكن ذكر ابن حجر أنه لم يرد دليل في هذا. فالأولى أن يقول بسم الله، لكن لو زاد بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يعتبر مخالف للسنة. ذلك الشيخ بن عثيمين يعني أنكر على من ينكر على من يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني مدام مسألة ليس فيها نص صريح فلا بأس من الزيادة. لماذا؟ لأن هذه الرحمن الرحيم هي تكملة البسملة، فهذا هو المعهود، هذا هو الأصل قالوا في البسملة كما في القرآن. وكذلك هنا المقام مناسب لأن الله تعالى برحمته يسر لك هذا الأكل، فمناسب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف الذبح، يعني ذبح البهيمة يعني يقول بسم الله والله أكبر، مقام تكبير وتعظيم الله تعالى، والله أعلم. لذلك يعني الأولى أن لا تنكر على من يزيد الرحمن الرحيم هنا، إن المسألة ليس فيها أحاديث صريحة. ما أذكر شرب الماء، ما أذكر أنه ورد شيء في هذا. يمكن، الله أعلم. والله لو تراجع شوف
شيخ الحين حديث أبي داود،
نعم،
ما يدل على الوجوب خاصة أن استدرك.
إيش أي حديث يعني؟
حديث إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي، يعني ما أسقط الحق.
أي ولو يعني قد إنسان ينسى الشيء يكون مستحبا. إذا قالوا في تحية المسجد أنها مستحبة، وحتى لو دخل يوم الجمعة وجلس يقول قم صلي ركعتين، حتى قالوا في هذا أنه مستحب من باب تأكد الاستحباب. فالواحد ما يتسرع في دلالة الأحاديث على الوجوب، هذا خاصة إيش الإشكال أنه إذا كان هذا فهم عامة العلماء هو هذا. الله أعلم.
بسم الله، هل في الوضوء أيضا كمل بسم الله الرحمن الرحيم؟
يعني الله أعلم في الوضوء، يعني طبعا تعرف الوضوء ما ورد حديث صحيح في هذا، يعني الحديث الوارد يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث يعني لا يصح. يبقى أنه جاء عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر في الغسل أنه كان يقول بسم الله. لو قال بسم الله يعني طبعا هو بسم الله هي يعني الظاهر والأقرب أنه يقول بسم الله، يعني حتى عند الأكل يعني الأفضل يقول بسم الله. لكن نحن نقول إذا زاد الرحمن الرحيم ما ننكر عليه، لأن الأمر ليس صريحا فقط يعني في الاقتصار على بسم الله من هذا الباب. وإلا فلماذا نقول هو الظاهر يقول بسم الله فقط وما نزيد؟ لأن عندنا الحديث قال فليقل بسم الله أوله وآخرة، ما قال فليقل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. ثم مثلا هذه الكلمة الإخوة تفتتح بها الأعمال، صحيح في القرآن جاء بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أيضا لو نظرت إلى حديث في السنة تجد الاقتصار على بسم الله، مثل يعني إتيان الأهل بسم الله اللهم اجعلنا من الشيطان، مثل عند الطواف ابن عمر لما زاد بسم الله ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله والله أكبر. تلاحظ يعني يزيدون بسم الله فقط، فهذا هو الأصل، الله أعلم. وذلك في الوضوء والغسل كذلك تقول بسم الله، لكن هنا يذكرون هذا عند الطعام إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الأولى ترك هذا، لكن لمن زاد يعني ما ينكر عليه. لماذا؟ لأن هذا قال به يعني علماء النووي وابن تيمية استحبوا هذا أو استحسنوه.
بعضهم يذكر قاعدة يذكر من الأسماء ما يناسب
المقام يعني، لكن هذا ليس على إطلاق يعني. هم ذكروا هذا معتمدين على ماذا؟ على أن أيضا الرحمن الرحيم هذه تكملة البسملة في القرآن، فكأنهم جعلوا أن هذا هو الأصل إذا قيل يعني فليذكر اسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم هكذا يعني. ثم رأوا المناسبة مثل ما تذكر يعني مناسبة. لكن يعني النظر إلى باقي الأحاديث أيضا يعني مهم أيضا، وخاصة الحديث الذي معنا فليقل بسم الله أوله وآخرة. طيب، وكذلك هنا الحديث الذي معنا حديث عمر بن أبي سلمة يدل على أن إنه إذا كانوا جماعة فأيضا كل واحد يسمي، يعني لا يكفي أن يسمي واحد عن الجماعة، وهذا خلاف يعني للشافعية. الشافعية يقولون لو قال بسم الله يجزئ، واحد يقول عن الجميع بسم الله حتى يطرد الشيطان. لكن يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله. وكذلك حديث عائشة عند الترمذي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، جاء وأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم. فالتسمية تحصل بها البركة في الطعام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإذا كرهه تركه، متفق عليه. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. طبعا الإخوة فرق بين العيب وبين التنبيه والإرشاد. العيب يقول هذا طعام كذا ويذم الطعام، لكن لو قال مثلا للطباخ أو لزوجته هذا الطعام ترى يعني يحتاج إلى كذا وكذا، هذا من باب التنبيه، يعني هذا جائز لا يدخل في الكراهة. وطبعا هذا الإخوة يعني من الأدب أنه لا يعني يعيب الطعام، وهذا يعني من يعني يدل على عدم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل والطعام وأنواع الطعام والاهتمام بالطعام، يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فقط يكتفي بأن هذا طعام يسد الحاجة وفقط، أما أن هذا طعام كذا ويسترسل في وصف الطعام واستحسانه ومدحه أو العكس في يعني ذمه، فهذا يعني يدل على أو يعني فيه يعني مخالفة لي يعني الحديث المشهور من حسن الإسلام ما ترك ما لا يعنيه، هذا ما ينفع العبد، فما يسترسل وراء هذه المباحات في وصفها، وكما هو الآن يعني يصبح مرات المجلس يتكلمون ممكن ساعة فقط عن إيش أنواع الطعام، الطعام في المطعم الفلاني كذا وفي كذا، ويذكرون أنواع ويا الله المستعان. كذلك يعني الأدب في هذا أنه لا يكسر قلب صانعه بعدما بذل جهده، فالزوجة مسكينة مثلا عدت طعاما ثم إذا به يذم الطعام، فهذا يكسر قلب صانعه وهو قد تكلف وبذل جهده في صنعه، فهذا من كمال الأدب. قالوا عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. فهنا ماذا يفعل الجمهور؟
يعني خلاص صار فيه التشبيه.
لا هم يقولون بتنزيه، يقول مكروه، يعني الأكل بالشمال مكروه ليس بمحرم، ويقولون الأكل باليمين ليس واجبا. حديث سلمة بن الأكوع أيضا عند مسلم، تعرفون الحديث، قال لا استطعت، قال سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده والعياذ بالله. فهنا طبعا في الشرح ذكر عندك أن الجمهور يرون أن النهي هنا للتنزيه لأن هذا من الآداب، مشوا على القاعدة. وذكر عن ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم أنهم يعني قالوا الأكل باليمين واجب، والله أعلم. بالنسبة للإخوة مثل هذه المسألة، يعني أن الأحاديث التي فيها قوية في ترجيح الوجوب، لكن يعني لما تنظر يعني عامة العلماء يذكرون هذا، حتى أنا راجعت بعض الكتب الفقهية أنظر فيذكرون يعني دائما هذا في الآداب، ويستحب كذا ويستحب الأكل باليمين. بالنسبة لكلام ابن عبد البر، هو الشيخ أحال على الكافي في كتاب ابن عبد البر الكافي، قال لا يأكل ولا يشرب بشماله إلا من عذر أو ضرورة، هكذا لفظه. في التمهيد هناك كلام لابن عبد البر، ما أدري إيش تفهمون منه. يقول وفي هذا الحديث أدب الأكل والشرب، ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله إلى آخره، إلى أن قال يعني من أكل بشماله فهو عاص لله، ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه. هو عاص لكن لا يحرم عليه طعامه وشرابه. قال لأن النهي عن ذلك نهي أدب، لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم. هنا الكلمة المشكلة، هو في البداية قال عاص لله ثم رجع قال يعني طبعا قصد قال ولا يحرم عليه طعامه، وعاص لكن لا يحرم عليه طعامه. قال لأن النهي عن ذلك نهي، لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم. قال والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه، يعني أنت تأكل من طعامك الذي تملكه لكن نهيت عن بعض الأمور فيه. قال فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر. سلام. قال فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدين في الدنيا والفضل في الدين. وما كان لغيري فنهيت عنه، فالنهي عنه نهي تحريم وتحضير والله أعلم. فابن عبد البر يعني كلامه ما أدري كيف أوله، يعني فيه لا يجوز لأحد أن يأكل بشماله، قال من أكل بشماله فهو عاص، قال لكن لا يحرم عليه طعامه، لعل قصد هذا لا يحرم عليه طعامه. لكن بعد ذلك ذكر قال لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم، إلا أن يريد مثلا عاص يعني أنه مخالف لكن لا يلزم منه الوقوع في الإثم، يعني ما أدري يعني مخالف للنهي، لكن النهي هنا نهي أدب لا نهي تحريم. فيعني كلام من عبد البر ما أدري، ينبغي يعني أن يتأمل فيه. يعني والجمهور طبعا بالنسبة لحديث لا استطعت يقولون قالوا الدعاء ليس لترك المستحب بل لقصد المخالفة كبرا بلا عذر، فدعا على الرجل فشلت يمينه. فيوجهون هذا الحديث، ما قال له كل بيمينك قال لا أستطيع، قال هذا لأنه متكبر أصلا يعني فعل هذا. قال الراوي قال ما منعه إلا الكبر، فإذا الإنسان ترك هذه السنة تكبرا لا شك أن هذا محرم، أن هذا محرم. لكن مثلا إذا فعل هذا على سبيل التكاسل أو أخذ شيء بشماله وأكله هل نقول أنت آثم؟ هنا السؤال يعني الله أعلم. يعني قول الجمهور دائما نقول يعني صعب مخالفة الجمهور، ليس لأجل فقط أن الجمهور لكن بالنظر الإخوة إلى أننا نفهم الدين على فهم العلماء، وما ينفرد يعني طالب العلم ب يعني فهم شاذ. أو وإن كان هنا كما قلنا قال به ابن حزم بن تيمية بن القيم، لكن يعني هؤلاء قلة، سائر الفقهاء يذكرون هذا من باب الآداب والله أعلم. أنا وقع في بالي شيء، يعني أن الإخوة يعني الأكل يعني بالشمال، يعني متى يعذر الإنسان حتى يأكل بشماله؟ يعني قد يكون تكون صور العذر يعني ضيقة، إذا أصيب مثلا بشيء في شماله أو كان يعني يشق عليه يأكل بيمينه لأنه أشأم مثلا أو أعسر، يعني يأكل باليد الشمال، أو حتى هذا ينبغي أن يعود نفسه طبعا، لكن نقول مثلا تكون صور ضيقة. أما إنسان الأصل أنه يأكل يستعمل اليمين ويأكل باليمين فيتعمد أن يأكل بشماله ويستمر على هذا، فهذا الإخوة يعني في الغالب ما يكون إلا لي يعني شيء في قلبه والعياذ بالله. كيف تترك هذا؟ تعرف أن هذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيطان يأكل بشماله، ثم يعني تأبى إلا أن تفعل هذا. ف يعني هنا يعني قد يوجه يعني كلامه أو نقول أنه محرم، يعني من باب يعني وجود شيء في قلبه، ليس لمجرد أنه خالف أدب من الآداب، لا. فأنا أقول يعني هناك بعض المسائل إخوة يمكن أن تتصور نظريا، لكن من ناحية العملية يعني يصعب تطبيقها. مثل هذا الأدب الآن، يعني إحنا ممكن نوافق الجمهور، قول الأصل هذه آداب وما نشق على الناس، مثلا ما قصد الكبر ولا قصد شيء وأكل بشماله. قد يتصور هذا في مثلا يعني يأخذ شيء ويأكله، حبوب مثلا تمرة عنبة، أما أن يجلس ويأكل ويستمر على هذه العادة، طب لماذا؟ فهنا يعني من ناحية العملية ما تجد له عذر إلا الكبر أو غيره أو عدم المبالاة بالسنة، فينتقل هنا إلى التحريم بالفعل لهذه الأعمال القلبية. وهذا يشبه الإخوة كلام الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر. من ترك الوتر يعني كان يرد شهادته، يرد شهادته يعني كان فعل شيء محرم، طيب هو ترك مستحب، لأنه من ناحية العملية أنت تعرف أيضا يعني فضل الوتر، وأنه ركعة واحدة ما تكلفك شيئا، ثم ما تترك ليلة ولا بعض الليالي، لا يعني ما تصلي أبدا، ما تصلي الوتر أبدا، فهذا قد يكون في قلب شيء يعني من الاستهانة بالسنة، فيكون ردت شهادته ليس لمجرد الفعل الظاهر، بل لما قام في قلبه إيش من يعني أمور محرمة، أعمال محرمة قامت في قلبه. فالله أعلم، هنا يعني قد يعني يتصور هذا، تصور هذه المسألة بأن تفرق بين الأمر النظري والأمر الواقع. النظري ممكن يوافق الجمهور، نعم هذا باب الآداب، وذلك ما يعني نؤثم من أكل مثلا حبة بيده اليسرى هكذا، قال أو لا تأكل بيمينك، لكن أنه يستمر على هذه الحالة، هذا يعني يخشى عليه أن يقع في الإثم، ليس لمجرد أنه خالف الأدب، بل هذا في الغالب يكون في قلب شيء، والله أعلم. قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم. وقبل هذا الإخوة أيضا هناك كلام نقله الشيخ في الشرح في مسألة الأكل مما يعني يلي الغير أو من رأس الطعام، فالجمهور أيضا مكروه وكل مما يليك، يعني هذا مستحب أن تأكل ما يليك، لكن لو أكل من أمام غيره فقالوا هذا مكروه. ونص الشافعي في الرسالة على التحريم، نص الشافعي على أنه محرم، وهذا الإخوة يعني وجهوا الشافعية بأنه محمول على المشتمل على الإيذاء، كما قال في مغني المحتاج، قال ونص الشافعي على تحريمه محمول على المشتمل على الإيذاء. وذلك تجد يعني الفقهاء ما يفهمون مثل هذا يعني التحريم. وأيضا الشافعي لما رجعت الرسالة يعني لما تكلم ما كان في سياق الكلام عن يعني مثلا الحديث ابتداء وآداب الطعام ابتداء، لا، وإنما كان ضرب مثالا على النهي، يعني إذا كان يعني نهي مثل هذه المسألة هنا، يعني شيء منهي عنه لكن ما يدل على تحريم الطعام الذي تأكله، شيء يتعلق بهذا المنهي أو يتعلق بهذا الطعام، فيكون الأكل مما يعني يلي غيرك يعني منهي عنه، لكن لا يكون الطعام محرما عليك يعني إذا أكلته، فضرب يعني هذا المثال، فذكر أنه بذلك ما عصيانه لكن لا يحرم عليه الطعام الذي يأكله، فلعلهم أخذوا من هذا أن الشافعي يعني قال أن هذه معصية وهذا محرم، مثل كلام عبد البر تماما.
عبد البر قال إذا كان يتعلق بغيره فهو محرم.
أي نعم. وجه الشافعي يعني الشافعي وجهوا كلام الشافعي على هذا، يعني قالوا ايش؟ اذا قالوا محمول على المشتمل على الايذاء، كان لغيره يكون إذا آذى غيره وأكل طعام غيره يعني فيكون محرم. والله أعلم. لأن الإخوة يعني تراجع نفسك وتقول طيب هل أنا أقول أتبنى القول بالوجوب في كل هذه الأمور؟ طيب إيش الفرق بين تسمية وبين كل مما يليك؟ تجد حرج لما تقول أن هذا واجب إذا ما أكلت مما يليك، أكلت قليلا من تكون عاصي وآثم. يعني أيضا تأثيم الناس الإخوة ليس بالسهل، ليس بأن تقول لا أنا أتبع السنة وأقول بالوجوب في هذه المسائل اللي ظاهر الحديث، أنت بذلك تؤثم الناس. وعامة العلماء يقولون بخلاف ما تقول، فهنا الإخوة ينبغي يعني التريث في هذا، والله أعلم. ترى ما في المسألة، أنا حاولت يعني أبحث شيء ما وجدت، يعني في التسمية، في الأكل بالشمال، الأكل باليمين، الأكل مما يليك. يعني وضعت في الشامل لو أكتب الأكل باليمين، الأكل بالشمال كذا في كتب الفقهاء، كل النصوص يعني في كتب الفقهاء يقولون أن هذا من الآداب، مستحب، مستحب مستحبات الطعام كذا. يعني الله أعلم. طيب، قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس النحو وزاد أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي. هذا الحديث مر معنا في كتاب الطهارة الذي فيه لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، فيه في بدايته إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء. أيضا هذا يعني من يعني باب الكراهة من الآداب. وطبعا الإخوان احنا في كل هذه المسائل نقول هذا مستحب أو هذا مكروه، لا يعني هذا أن الإنسان يتساهل في هذه الآداب، هذه آداب كريمة يعني ما يضيعها الإنسان. طبعا يذكرون العلة في هذا لا يتنفس في الإناء، أو كما جاء في حديث ابن عباس أو ينفخ فيه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أو ينفخ فيه النفخ المعروف أو يتنفس، يعني إذا شرب يعني ما يبين الإناء عن يعني فمه وأنفه وإنما يتنفس يعني فيه. فالعلة في هذا أنه قد يسقط شيء من أنفه أو فمه في الإناء، فيعني يسقط شيء من القدر من أنفه أو فمه في الإناء فيقدر يعني الشراب أو الطعام، أو يقدر نعم الشراب. وكذلك ربما يكون مريضا فيلوثه، وقالوا يخشى عليه من الشرق إذا تنفس في الإناء يعني يمكن يعني يصيبه الشرق، الله أعلم. نعم إيه نعم، هذا مكروه، لا مكروه يعني إذا كان حارا فلينتظر عليه أو يبرد به أن يصب في إناء آخر مثلا، من ينفخ فيه لأجل أن يبرد فهذا مكروه. والجمهور أيضا قالوا هذا الحديث يعني محمول إذا كان مع غيره، أما إن كان مع أهله أو كان لوحده من يرضى بهذا فجائز. وهذا رده ابن حجر، أن هذا الأصل أنه يعني الجمهور العلم نظروا أن هذا من باب الآداب مع الغير، لكن العلل الموجودة يعني الله أعلم. وجاء حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، فالمقصود يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، ليس المقصود يتنفس في الشراب يعني عكس هذا الحديث، لا أو يعني إيه نعم، وإنما المقصود يتنفس في الشراب يعني في الشرب أثناء عملية الشرب يتنفس ثلاثا، يعني لا يشرب مرة واحدة الشراب كله لا، وإنما يتنفس ثلاثا يعني يبين الإناء عن فمه فيأخذ نفسا، ولا يعني هذا أنه يضع الإناء على يعني قريب من أنفه ويتنفس يعني ثلاث مرات في الإناء، لا، وإنما يعني المقصود هنا في الشراب أو في الإناء يعني أثناء الشرب، فيبين الإناء يعني عن أنفه ويتنفس مرة ثم يعود ويشرب ثم يبين الإناء ويتنفس وهكذا، يشرب على ثلاث مرات يعني، هذا معنى الحديث، الله أعلم.
شيخ الاتكاء،
اي نعم،
الاتكاء في الأكل والشرب كيف يجوز شرب شاي ولا عصير وانت متكئ؟
اي نعم، اي نعم، والله هذا الأصل انه يعني مكروه، يعني لا آكل متكئا، يعني هذا يشمل الأكل والشرب و... يعني قد يتساهل في الأمور الخفيفة جدا، يعني مثلا إنسان أعطاه ابنه مثلا شيء يسير، يعني قطعة حلوى يسيرة فهو متكئ أكلها هكذا، يعني هذا يعني حتى في عرف الناس لا يعد من صفات المترفين، أو يعني الأمر سهل فيه، لكن أنه يشرب شراب كامل وهو متكئ أو يأكل، هذه الصفة الله أعلم فيها يعني شيء ما يليق، يعني أنه يشبه المترفين، الله أعلم. إيش هي؟ زيادة نعم،
استثنى من النفل،
هي الحديث، هو الحديث عند أبو داود الترمذي والأبي داود عن ابن عباس ونحوه، وزاد أو ينفخ فيه يعني على المتفق عليه، حديث متفق عليه من حديث أبي قتادة وحديثهم من حديث ابن عباس،
رأيته من باب الزيادة،
إيه، فما يعني لهذا يعني تصحيح الزيادة هنا يعني سهل، إن طريق صحابي آخر، بس إيش تقول بالنسبة إيش
للنفث؟
يعني طبعا إذا كان يقرأ رقية شرعية وينفث في الإناء هذا أمر آخر، هذا جائز طبعا ما في كراهة، لكن أنه ينفث أو ينفخ أو يتنفس بلا حاجة بلا سبب طبعا هذا مكروه، الله أعلم. ذكر باب آخر من وقت ست وربع، هذا باب، هذا باب طيب وفي نفس الوقت مشكل، القسم بين الزوجات، القسم بين الزوجات بالعدل، يعني هذا للمعددين فقط، الله المستعان. لا ينفع، ينفع هذا فيه ترغيب في هذا الباب إن شاء الله. لا إله إلا الله.
شيخ اليسير،
طيب زين، لأن عندنا والله الوقت طويل باقي،
والنحو ما يأخذ كل الوقت،
إيه النحو ما عندنا يعني إلا شيء يسير،
أو
إيش تريدون نمشي في الحديث؟ ها؟
على رأي الجماعة.
طيب إيش رأي؟ أنا ما أبغى أتعبكم يعني، أخاف أثقل عليكم، ها؟ طيب زين، ها؟ طيب خلينا نمشي، لأن النحو يأخذ وقت يسير، مجرد إعراب عندنا ورقة فيها تمارين قليلة. الله يعين. طيب، قال باب القسم يعني بين الزوجات، وهذا كما قلنا الإخوة، هذا طبعا الأحكام تتعلق هنا ب يعني المعدد، وهذا مر معنا تقريبا عن تعدد ابتداء يعني هو الأفضل، يعني وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين يرون أن التفرغ للعبادة يعني أفضل، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كثير من النساء وهدي الصحابة رضي الله عنهم، هذا مر معنا، لكن هنا الكلام عن أحكام القسم بين الزوجات، والقاعدة في هذا العدل، الله تعالى قلنا الله يأمر بالعدل والإحسان، وأيضا قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف يعني يدخل فيها العدل، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. الحديث الإخوة مرسل، الصحيح أنه مرسل لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مرسل. لماذا؟ لأن الحديث مداره على أيوب يرويه عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، رواه حماد بن سلمة عن أيوب يعني بذكر عائشة موصولا. ولذلك وخالفه غيره من الثقات. قال الترمذي حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله. قال ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إلى آخره، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. حماد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة، أن حماد بن سلمة تغير بأخره يعني في آخر عمره تغير، أما حماد بن زيد ثقة ثبت. ثم غير أيضا حماد بن زيد وافق حماد بن زيد في رواية الإرسال مثل عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية، فهذا الحديث إذن يعني مرسل. ولذلك رجح الإرسال أبو زرعة بن أبي حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. نعم، لكن بالنسبة للعدل نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل كما يعني سيأتي في الأحاديث التي معنا. يستفاد من هذا الحديث الإخوة عدم وجوب التسوية في المحبة القلبية، عدم وجوب التسوية في المحبة القلبية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني أنه يعدل في الأمور التي يمكن أن يعدل فيها، الأمور الظاهرة من الكسوة والطعام والمبيت. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذه المحبة القلبية. قال أبو داود يعني القلب، قال الترمذي إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. ويدل على هذا قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمقصود هنا ماذا؟ المحبة، المحبة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس في الحب والجماع، قال ابن عباس في الحب والجماع، لأن أمر القلب الإخوة يعني لا يملكه إلا الله جل وعلا، والأرواح جنود مجندة فما تعارف من تلف. ويعني الحب كذلك له دواعيه من لين المرأة وخضوعها لزوجها وعنايتها به ودينها يعني إلى آخر الأسباب، فهذا يختلف يعني. وكذلك العلماء يذكرون هنا يعني أن الجماع والوطأ تبعا لذلك، تبعا للحب. ونقل ابن قدامة يعني عدم الخلاف في عدم وجوب التسوية في الجماع، عدم وجوب التسوية في الجماع، هذا نقل بإجماع العلماء أنه لا يجب أن يسوي يعني بينهن في الجماع. قالوا لأنه موقوف على المحبة والميل، لأنه موقوف على المحبة والميل، يعني فيعطي كل واحدة بحسب الحاجة والحال، يعني ما يلزم ما دام أن أتى هذه لابد أن يأتي البقية وهكذا، لا، ويحسب عدد المرات، وهذا فيه مشقة أيضا. ابن القيم ذكر يعني أمر مهم في هذا، قال إن وجد الداعي إلى الجماع لكنه تركه مع زوجة من زوجاته لإيثار الأخرى فهذا يعني لا يجوز، لا ينبغي. يعني إن كان يترك الجماع مع زوجة وهو يجد الداعي إليه، ليس أنه قلب منصرف، لو أنه كان منصرفا ليس له رغبة مثلا هذه المرة فيعذر وما يكلف، لكن لو وجد الداعي وقال لا أنا ما آتي فلانة حتى أدخر قوتي لفلانة فهذا لا يجوز، يعني هذا فيه يعني يعني فيه تفضيل، فيه ميل، فيه ميل واضح، والله أعلم. إذن نعم، إذن هذا يدخل في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ثم قال فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تميلوا كل الميل في الظاهر بسبب المحبة الباطنة، يعني ما يدعوك حب زوجة على باقي الزوجات أنك تفضلها، أنك تعطيها زيادة في الظاهر، لا، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تذروا يعني الأخرى التي نقصت محبتها في القلب، يعني تذروها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي يعني مطلقة. وأيضا هذا الحديث فيه تحريم، أو نأخذ الحديث الذي بعده يعني في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني شقه مائل يعني مفلوج، يعني كأنه مصاب بالشلل، وجاء عند الترمذي وغيره وشقه ساقط، رواه أحمد والأربعة سنده صحيح، وظاهر سنده صحيح، لكن الإخوة الأقرب في هذا الحديث أنه لا يصح، اللي سمعنا أنه لا يصح خلاص أن الأمر ليس فيه خوف ولا فزع، لا، الأمر يعني أيضا الزوج سيحاسب يعني على معاملته مع زوجاته، لكن من ناحية السند الحديث يرويه همام ابن يحيى عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، قال الترمذي إنما أسند هذا همام ابن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة كان يقال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، جعل من قول قتادة كان يقال، قال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وذكر في العلل الكبير أن سعيد بن أبي عروبة كذلك رواه عن قتادة قال كان يقال، لكن الترمذي قال وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ، يعني هنا الترمذي رجح رواية الرفع، لكن الشيخ مقبل في كتاب أحاديث معلى ظاهرها الصحة يعني رجح أن هذه الرواية أن الرفع يعني شاذ، وهذا هو الأقرب، لأن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة يعني رواياه عن قتادة قال كان يقال، وتفرد همام يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك البزار أيضا أعله بالتفرد، تفرد همام بذلك، قال لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة ولا طريقا عنه إلا هذه الطريق، يعني طريق همام. وكذلك البغوي في شرح السنة يعني أشار إلى ضعفه، قال روي عن أبي هريرة كذا كذا ثم قال وفي إسناده نظر، هذا كلام البغوي في إسناده نظر، وهمام ثقة ربما وهم، يعني ثقة ربما وهم، بخلاف ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي فهما أقوى منه. لذلك الله أعلم، يعني من ناحية الإسناد هذا الحديث يعني لا يصح. إيه، لكن نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صعبة، ممكن تقول هذا يعني مأثور، لا شك أن هذا الكلام مأثور عن السلف عن الصحابة، لعل عن الصحابة يعني، لكن أن يقال هذا حديث هنا الإشكال، يعني
في إثبات شيء في يوم القيامة وفي إثبات غيبية،
إيه طبعا، يعني لكن يعني الإشكال أنه غير معروف هل هو كلام صحابي كلام تابعي كلام من، كان يقال نعم، يعني قد يذكر مثل هذا من باب الجزاء من جنس العمل، أن كما مال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة شقه مائل، قد يكون هذا أثر مروي عن بني إسرائيل، قد يكون كذا، تعرف يعني إثباتك حديث يعني يحتاج إلى سند يعني صحيح، والله أعلم. وإن كان عن بعضهم طبعا يصحح رفع كما عرفنا تترمذي مالي لا تصحيح رواية همام الله أعلم. لكنه لا شك أن يعني الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستبعد أن يكون جزاؤه هكذا، يعني حتى لو قلنا الحديث لا يصح لكن الجزاء من جنس العمل، فإذا مال إلى إحداهما في الدنيا لا يستبعد أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فالحديث إذن يعني فيه تحريم الميل يعني في الأمور الظاهرة، يعني فيما يمكن تحريم الميل في الأمور الظاهرة، يعني فيما يمكن مثل المبيت والطعام والكسوة. لابد أن يعدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمن حتى كان يعتذر إلى ربه يقول اللهم يعني فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثم أيضا يعني الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم، وهنا المقصود بالعدل العدل في الأمور الظاهرة. بالنسبة أيضا للتسوية بين يعني الزوجات في النفقة والكسوة، هل تجب التسوية بينهن في النفقة والكسوة؟ يعني مثلا فلانة اشترى لها ثوبا فلا بد أن يشتري للجميع ثوبا، فلانة مثلا أعطاها مثلا هذا الشهر مثلا 1000 درهم لا بد أن يعطي البقية نفس المبلغ أو كيف؟ فعند جمهور العلماء لا تجب التسوية إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، لا تجب التسوية، وإنما الواجب العدل، والعدل أن ينفق على كل زوجة وأولادها بقدر حاجتهم بما يكفيهم، فإذا فعل هذا فهذا هو العدل، إعطاء كل ذي حق حقه. أما التسوية فلا تجب، هذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا يعني هو الأقرب خلافا للحنفية. الحنفية يعني يوجبون التسوية، إذا اشترى ثوبا ولا بد يشتري ثوب هنا، وإذا أعطاها مثل مبلغ لا بد يعطي الجميع مثل هذا المبلغ، وهذا يعني قواه بن تيمية. لكن قول الجمهور الله أعلم يعني أنه مستحب وليس بواجب. نعم هم يقولون هذا فيه سلامة للصدور ويعني فيه راحة للزوج، لكن هذه أمور الإخوة أيضا يعني يصعب ضبطها كما ذكر الجمهور، أن هذا في مشقة ظاهرة، يعني أنه يعني يحسب كل شيء، فهذا في مشقة ظاهرة فلا يجب وإنما يستحب، ثم ليس هناك دليلا على يعني وجوبه يعني بصراحة. والله تعالى قال ولهن، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا قد أدى المعروف، يعني إذا أعطاها ما تحتاجه فقد يعني كساها ورزقها بالمعروف، لكن يعني هذا شيء جميل أنه إذا يعني أعطى واحدة شيئا ف يعني يشتري للبقية شيء يشبهه مثلا، والله أعلم. كذلك هنا يذكرون مسألة في هذا الحديث الأول الذي معنا، هل القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا أو مستحبا؟ هل القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا أو مستحبا؟ طبعا ظاهر الحديث يدل على أنه واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر يعني إلى ربه وقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. لكن الإخوة يعني وإن نسب هذا إلى الجمهور، لكن جمهور المفسرين في قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فسروا هذه الآية أنها في القسم، فجمهور المفسرين على هذا ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني يفسرون هذه الآية في القسم بين الزوجات. الآية تقول ماذا؟ ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء، تقدم من تشاء، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مثلا أن يعني ما يمر على فلانة هذا الأسبوع له ذلك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني فلانة عزلها يعني أخرها ثم تراجع في قوله وأراد أن يرجع إليها في القسم يقسم لها فهو جائز أيضا، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذا من باب التوسع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عند جمهور المفسرين أنه في القسم، وقيل أنه في هبة المرأة نفسها، يعني ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء في الواهبات، في الواهبات أنفسهن، لكن الآية ليس فيها تخصيص للواهبة، والذي عليه جمهور المفسرين من السلف والصحابة القسم كما عرفنا، واختار ابن جرير وكذلك ابن كثير العموم، يعني الآية ما يمنع أن تحمل على المعنيين، على القسم وعلى الواهبات، يعني امرأة وهبت نفسها للنبي فأخرها، امرأة وهبت نفسها للنبي فقدمها واختارها، امرأة وهبت نفسها للنبي يعني أخرها ثم تراجع وأراد أن يتزوجها فله ذلك، ومن ابتغيت ممن عزلت. فالآية تشمل المعنيين. والذي يدل على هذا أيضا حديث أنس المتقدم معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا يعني يخالف وجوب القسم، لأن الأصل في الليلة لا يعني يجوز أن يعني يخرج من الزوجة التي يكون عندها في الليل إلى زوجة أخرى، فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء بغسل واحد، فهذا يدل على أن القسم في حقه كان مستحبا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بينهن بالعدل، كان يقسم بالعدل حتى لو كان مستحبا في حقه، لكن يعني كان من الناحية الفعلية السنة العملية تدل على أنه كان يقسم بالعدل. ابن حجر ذكر أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و نقل عن الجمهور، لكن هنا كلمة الجمهور يعني قد تكون يعني فيها إشكال، أن جمهور المفسرين يفسرون الآية هذا التفسير، فالله أعلم. قال أو نكتفي بهذا أن الحديث الذي بعد يتعلق بحديث أم سلمة كذلك، أن نأخذ حديثين يطول بين الله. نعم نكمل طيب إن شاء الله في الدرس القادم، بقي معنا وقت للنحو لو نأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة قبيل الأذان. نعم ما أدري إذا من يريد يحضر النحو هذه الأوراق.
شيخ عندي أسئلة.
نعم.
باب في قبر
يعني. نعم.
هي من باب على يعني الأكل بالشمال.
نعم.
شيخ السؤال الأول يعني ما يفرقون بين الحكم في الحال والحكم في المهام، يعني مثلا يكمل كلام الفقهاء خاصة يعني بقرينة أنهم يعني يقولون أن هذا الطعام ما يحرم عليه.
هو يملكه
أصالة.
صح ولا
لا؟
صحيح.
فيعني هل يمكن مثلا حمل كلام الفقهاء عندما يقولون ان هذا مستحب، يعني هذا يعني الكلام يوجه بانه هذا حكم على المآل، يعني مثلا اذا اكل اذا فعل هذا فحكمه انه ما ترك واجب انما ترك مستحب، لكن أصالة ابتداء الحكم الحالي ان هذا محرم.
لا بس ما ينصون ابدا على ان الاكل بالشمال محرم، يعني لو تراجع بس الكتب الفقهيه اللي تذكر هذا
نعم،
يعني يذكرون هذا من الاداب، يذكرون هذا من المكروهات فقط كذا يعني.
طيب شيخ هذا يعني له اصل في اصول الفقه ولا ما له اصل؟
اي طبعا ذكرنا هذا ممكن
قبل ما
تاتي. ذكرنا يعني وجهه نظر الجمهور، هم ايش وجهه نظرهم؟ يعني عموما في هذه القاعدة ليش يقولون الأصل في الآداب أن تكون للاستحباب أو للكراهة ما تكون للوجوب والتحريم؟ وهذا يعني وبالفعل هو نظر قوي، ليس يعني الأمر اللي يتهاون فيه، لأن بالفعل لو تنظر في حكمة الله تعالى في هذا الدين وشموله في الحياة فلما يشرع الله للناس كل شيء حتى الأمور التحسينية والتكميلية في حياتهم، حتى في آداب قضاء الحاجة، حتى في آداب الطعام والشراب، فإذا طبعا هو شرعها هذه الأمور يعني تزيد الأمر جمالا، ما تدخل في الضروريات ولا في الحاجيات، واضح؟ لكن أمور تحسينية تكميلية، فإذا دخلها الوجوب أو التحريم يعني ينقلب مقصودها، يعني يصبح المكلف طيب هذه يا رب أنت شرعتها لي من باب أن يزداد أمري يعني جمالا ويكمل أمري في هذه الأمور المباحة، وإذا بك تخالف شيء يسير فتكتب عليك الإثم، فينقلب مقصود تشريع هذه الأمور التكميلية والتحسينية، ويكون في هذا مشقة كبيرة على المكلف، عرفت كيف؟ فيدخل فيه يعني لذلك يقول أصل فيه الاستحباب أو الكراهة، الله أعلم. من كان طبعا الله أعلم، قد بعضهم يعني يقول أن هذا ليس على إطلاق، نسلم لكن نستثني بعض المسائل التي فيها صراحة، مثل الأكل بالشمال مثلا، لكن مع ذلك أقول من فهم هذا من العلماء فهمه ابن تيمية ابن القيم فلان، لكن عامة الفقهاء أين فهمهم؟ ماذا يفهمون من النصوص؟ هذا معتبر يعني في فهم النصوص، يعني طالب علم لما يتأدب بهذا الأدب يعني يسع ما يسع الفقهاء، يعني هل أنت يعني أعلم منهم وأفهم؟ ما نقول هذا تقليدا، لكن يعني المسألة مسألة فهم، وكما قلت يعني هذا ليس بالسهل، يعني أنت يعني تقول هذا حرام وتؤثم الناس أيضا، هذا في المقابل يعني أمر يعني فيه صعوبة طبعا. بهذه الصورة ما أظن، لكنهم يذكرون مثل الفرق بين الابتداء والاستدامة، تعرف يعني أن الاستدامة أهون من الابتداء، لذلك الطيب ابتداء بالنسبة للمحرم لا يجوز، لكن وضع الطيب قبل فيجوز أن يستديمه، لأنه خلاص استدامه من قبل. يعني
النية بعد نفسه، النية في الصلاة مثلا ابتداء هي ركن، لكن استصحاب النية
أي نعم ممكن يذكرون هذا استدامة النية، أما هكذا بالطريقة أن يكون شيء مكروه مثلا وبعدين شيء محرم مثلا، أكل بالشمال نقول محرم، لكن إذا
حصل يكون،
طيب كيف حصل؟ إذا حصل ابتداء يكون حرام ما يكون مكروه، فصعب يعني أحس من الأمر.
مثل حكم علي رضي الله عنه في مسألة النكاح بغير ولي في قضاء، كان الأصل أنه ما يصح ثم أقر عليه،
إيه لكن الله أعلم هذا له توجيه آخر، يعني هو مذهب بعض الصحابة كما تعرف أنه يعني يقول إذا كان وجد يعني أو من باب يعني مثلا يعني الشبهة دفع الأمر، يعني أن هذا فيه شبهة، يعني أنتم ما تبون نحو شكلكم شردوا من نحو سلام الله يعني. هي محلولة الورقة بس قلنا بس تنبيهات يعني. أي هذا مصحف كامل سبحان الله كذا مطبوع بالطريقة هذه، الإنسان يتعود على الإعراب يعني سبحان الله ينظر يعني. أي نعم.
شيخ القهم ذكر الفرق بين النفس والنفخ، التنفس في إناء والنفخ.
لا الظاهر النفخ يعني
ينفخ
بفمه، يتنفس التنفس المعروف يعني.
يعني النفخ يكون قبل الشرب والنفس يكون أثناء الشرب.
لا إذا هو تعمد يعني يتنفس بأنفه
ويشرب
أثناء الشرب، إيه هذا نفس تنفس في الإناء،
والنفخ يكون قبل الشرب،
إيه ما يتصور مع الشرب، يعني التنفس قد يتصور مع الشرب وأنت تشرب تتنفس، هذا ذلك قالوا يعني يخاف عليه من الشرق. أما النفخ مثل ما ذكرت سينفخ قبل ما يشرب، وثم قد ينفخ أثناء الشرب يعني بمعنى أنه يعني يشرب ثم ينفخ مثلاً.